الحمد لله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: كتاب الصيد والذبائح. وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. وكمال الزكاة 4 أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منها شيئان، قطع الحلقوم والمريء. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. وشرائط تعليمها 4: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتكرر ذلك منها. فإن عدمت أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيزكى. وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. وتحل زكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل زكاة مجوسي ولا وثني. وزكاة الجنين بزكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيزكى. وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرها. الكلام هنا على بابين: باب الزكاة وباب الصيد. الزكاة هي الذبح، وانتبه أنها تقال بالذال، الزكاة بالذال المعجمة. وأما الزكاة فهذا هو إخراج المال الذي عرفناه. الزكاة لغة القطع، وشرعا ذبح حيوان بري مباح مقدور عليه، أو عقر حيوان مباح غير مقدور عليه. إذن التزكية لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون الحيوان مقدورا عليه، يعني تحت يدك أنت مسيطر عليه، لم يفر هنا ولا هنا. فالمقصود أن تأتي بهذا الحيوان وتذبحه، هذه الصورة الأولى في الزكاة. الصورة الثانية العقر. إذا فلت الحيوان وصار غير مقدور عليه، فإذا جرح في أي موضع من بدنه فهذه هي صورة التذكية في هذا الموضع. هناك 3 أشياء يفرق بينها: الذبح والنحر والعقر. الذبح والنحر والعقر. فالذبح يكون في أعلى العنق، والنحر يكون في أسفل العنق، وهذا يختص به الإبل. الإبل عندما تذبح يكون في أسفل العنق، تمام. وأما العقر فيكون بالجرح في أي موضع كان، بالجرح في أي موضع كان من البدن بآلة حادة. وصورة شرحناها أن يتفلت الحيوان فتجرحه في أي موضع من بدنه. الزكاة شرط في إباحة أكل الحيوان البري، لقوله تعالى: إلا ما زكيتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. شروط التزكية الشرعية: أولا أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الشرط الثاني أن يكون عاقلا. الثالث أن يكون مميزا، لا يشترط البلوغ وإنما العبرة بالتمييز. الشرط الرابع أن تكون التذكية بآلة حادة، بآلة حادة أو بمحدد. هذا مر معنا في الجنايات، قلنا هناك محدد ومثقل، فالمحدد كالسيف والسكين والمثقل كالحجر. فالتذكية هنا لا تصلح إلا بالمحدد، لا تجوز بالمثقل ولا بالسن ولا الظفر ونحو ذلك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى جمع مدية، وهي التي نسميها بالمطوة، يعني نوع من أنواع السكاكين، تمام. الشرط الخامس أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، والودجان هما العرقان المتقابلان المحيطان بالحلقوم. لكن هذا نقوله شرطا على سبيل الاحتياط، لأن هناك خلافا عند العلماء في ذلك، وسمعنا في المتن أن هناك أكمل التذكية والقدر المجزئ في التذكية، فهذا موجود. فعلى سبيل الخروج من اختلاف العلماء نقول أن يقطع هذه الأشياء الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين. الشرط السادس أن يسمي الله تعالى، لقوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والحديث السابق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. طيب، ما حكم التسمية؟ بناء على الكلام الذي نذكره الآن، التسمية شرط، لكن شرط في حالة معينة، وهي في حالة الذكر، فما دام متذكرا فلا بد له أن يسمي، وأما لو نسي فهنا عفو ولا بأس بذلك. والدليل على هذا التفصيل حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. فهذا يحمل على النسيان جمعا بين الأدلة، يعني دلت الأدلة على اشتراط التسمية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وجاء الحديث ليدل على إباحة المأكول إذا لم يذكر اسم الله عليه، فالجمع بين الأدلة يكون بالتفصيل الذي ذكرناه. يسن أن يكبر مع التسمية، يقول: بسم الله، الله أكبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه مهم: هناك فرق بين أنك لا تدري هل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لا، تمام، يعني ذبحها النصراني وأنت غير متأكد هل ذكر اسم الله أم لا، ففي هذه الحالة سموا أنتم وكلوا. طيب، والحالة الثانية أن تتأكد أنه ذكر عليها غير اسم الله، كأن يقول باسم المسيح، باسم الصليب، وأنت سمعته وتتأكد أنه قال هذا، فالذبيحة في هذه الحالة ما حكمها؟ حرام، لا يجوز الأكل منها. نعم. الشرط السابع أن تكون التذكية لله تعالى، أي على سبيل صرف العبادة لله عز وجل. طبعا هذا ما نتعلمه في المعتقد، وهو شرط أيضا من الناحية الفقهية في إباحة الذبيحة. فما ذبح لغير الله تعالى حتى ولو كان على الصورة الشرعية فإنه حرام، لا يجوز، لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به. إذن الذبائح التي تذبح في الموالد وعند الأضرحة والمشاهد، كل هذا حرام، لا يجوز الأكل منه أبدا. نأتي بعد ذلك إلى العقر. العقر كما قلنا في أول الكلام، إذا تفلت الحيوان وصرت غير قادر عليه فإنه يصير حلالا بجرحه في أي موضع منه. وهذا هذه الصورة جاءت في الحديث، في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ثم إن بعيرا ندى، بعيرا يعني جملا، ندى يعني انفلت، لم يعد مقدورا عليه، قال: وليس في القوم إلا خيل يسيرة، يعني ما في أحد يمكن أن يلحقه بالخيل، قال: فرماه رجل فحبسه بسهم، رماه بسهم فحبسه، لم يستطع أن يتحرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. المسألة التي ذكرت في المتن: زكاة الجنين زكاة أمه، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بذلك أن الحيوان لو ذبح، والكلام هنا على الأنثى تحديدا، لو ذبحت الأنثى وكان في بطنها جنين، فهذا الجنين يجوز أكله، لأن تذكية أمه تعتبر تذكية له، هذا هو معنى زكاة الجنين زكاة أمه، فلا يشترط أن يذبح هذا الجنين. متى يشترط؟ لو أنه خرج حيا، لو أنه خرج حيا، فهنا لابد من تذكيته. ننتقل بعد هذا إلى باب الصيد. الصيد لغة مرور الشيء بدون التفات، وشرعا اقتناص حيوان مباح غير مقدور عليه وغير مملوك لأحد. اقتناص يعني شيء بعيد عنك وأنت تريد أن تسيطر عليه أو تحوزه لنفسك، والحيوان لابد أن يكون مباحا، فالذي يصطاد الأسود والنمور ليس هذا بالصيد الشرعي الذي نتكلم فيه، غير مقدور عليه، وهذا واضح، لأنه لو كان مقدورا عليه فإنه يذبح، فهذا هو الفرق بين الذبح والصيد. وغير مملوك لأحد، لأنه لو كان مملوكا لأحد فلا يجوز أن تتملكه أصلا ولا أن تحوزه إليك. شروط الصيد هي شروط التذكية السابقة في الجملة، ويراعى هنا أمور. الأمر الأول، ما لا يحتاج إلى تذكية كالحوت والجراد، ما لا يحتاج إلى تذكية كالحوت والجراد، يجوز أن يصيده كافر غير كتابي، يعني حتى لو كان وثنيا أو مجوسيا فصاد شيئا من ذلك فلا بأس، لأنه لا يحتاج أصلا إلى تذكية. فلو أتاك المجوسي بسمك وكان هذا السمك يحتاج إلى ذبح مثلا، ففي هذه الحالة لا حرج عليك أن تأكله، لأن هذا الشيء لا يحتاج إلى ذبح من الأساس. من الأمور التي تراعى أيضا أن يكون الصائد محتاجا إلى الصيد، فإن كان مجرد لهو ولعب فإنه لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. الأمر الثالث، أن يتم جرح الحيوان في أي موضع من بدنه. الرابع، أن يكون الصيد مما يحل أكله شرعا. الخامس، أن يكون متوحشا لا يقدر عليه الإنسان، وهذا ذكرناه في التعريف. السادس، أن تكون الآلة حادة، أيضا لا بد هنا من أن الآلة تكون محددة، فلا يجوز أن تكون مثقلة. طيب لو كان للآلة جانبان، جانب محدد وجانب مثقل، فأصيب الحيوان بالمثقل ومات منه، ففي هذه الحالة يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، وهذا منصوص عليه. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، هذا نوع من الأشياء التي يصاد بها، فقال: إذا أصاب بحده فكل، الحد يعني الجانب المحدد، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. وقيذ يعني من قول تعالى الموقوذة، سيأتي معنا في الأطعمة إن شاء الله. الأمر السابع، التسمية عند إطلاق الآلة التي يصاد بها، كما سنأتي في الاصطياد بالحيوان، فهذا وذاك لا بد فيه أيضا من التسمية. الشرط الثامن أو الأمر الثامن، ألا يكون الصائد محرما في صيد البر، وهذا مر معنا في كتاب الحج. مسألة الاصطياد بالحيوان، يجوز استعمال الجوارح في الصيد، كما قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإن كان هذا الحيوان معلما فإنه يجوز الاصطياد به. والكلام هنا على الكلب والصقر كثيرا، يعني هذا هو الذي يصاد به غالبا أو كثيرا، فالكلام هنا عليه. والشرط كما سمعنا في المتن أن يكون إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، يعني عندما تبعثه يسير، عندما تقول له قف يتوقف. الثالث، لا يصيد لنفسه حتى يأكل، يعني عندما يصيد هو يعلم أنه يصيد لأجل صاحبه لا لأجله هو. الرابع، أن يتكرر منه ذلك حتى يعلم أنه مدرب. نعم، فهذا هو الأمر المعتبر الذي هو أن يكون معلما، الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يذكر اسم الله تعالى عند إرساله، تمام، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. طيب هنا نقطة وردت في الحديث، في حديث عدي السابق، قال: قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ. يعني الآن عندنا كلبان، كلبه هو الذي سمى عليه وأطلقه، وهناك كلب آخر كان موجودا مع الصيد أيضا، كان موجودا مع الكلب على هذا الصيد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وهذا نستفيد به أن الأصل في الذبائح التحريم ولا الإباحة؟ التحريم، لا يجوز الإباحة إلا بدليل واضح يدل على الإباحة. فالآن عندنا موضع اجتمع فيه حظر وإباحة، يعني الإباحة في الكلب المعلم الذي سمي عليه، والحظر في الكلب الآخر الذي لم يسمى عليه، فإذا اجتمع حظر وإباحة يغلب جانب الحظر. سورة أخرى جاءت في الحديث أيضا قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذا أيضا من الصور المهمة منصوص عليها في الحديث. إذا رميت صيدا وغاب عنك الصيد ثم وجدته بعد مدة مقتولا ميتا، فانظر إن لم تجد فيه إلا أثر السهم الذي رميته به فهو حلال، وإن وجدت عليه أثرا آخر كأن يكون فيه أثر لسبع أكل شيئا منه مثلا، أو أن يكون غارقا تعثر عليه في نهر أو نحوه، فلا تدري هل هو مات بالسهم أو مات بالغرق، ففي هذه الحالة أيضا لا تأكل. طيب، كما سمعنا في المتن أيضا، إذا كان الكلب غير معلم واصطاد، الكلب غير معلم واصطاد لكن الصيد لم يمت لا يزال حيا، فأدركه الإنسان فذبحه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وهذا هو معنى قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وجاء هذا في الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. نقفون إن شاء الله.